الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن نسخ صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعن أشهرها، وبينا بالمثال كيف كانت عناية هذه الأمة المحمدية بهذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث أولوه اهتماما بالغا من حيث التصحيح والتنقيح والمراجعة والمقابلة، وأيضا من حيث الرواية والسماع، وكذلك من حيث الطباعة والنشر. واليوم سنتناول أيضا جانبا آخر من عناية الأمة المحمدية بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يتعلق بمادته هو. فقد اعتنت الأمة المحمدية رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العظيم من حيث الشرح، من حيث التعليق، من حيث شرح الغريب، من حيث بيان المهملات فيه والمبهمات، من حيث شرح تراجمه ومقصود البخاري منها، من حيث وصل المعلقات التي كثرت في صحيح الإمام البخاري، وسنتناول معنى المعلقات ونشرح ذلك، من حيث الاستدراك عليه، من حيث بيان معرفة رجاله ورواته، من حيث الاستخراج على كتابه، جهود جبارة بذلها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى للانتفاع بهذا الكتاب العظيم. وهذه الجهود على اختلافها وتنوعها إنما تدل عموما على مدى العناية الفائقة التي حظي بها ذلك الكتاب العظيم من قبل علماء الحديث والفقه والتفسير واللغة وغير ذلك من العلوم، من يوم أن ألف الإمام البخاري هذا الكتاب العظيم إلى يومنا هذا. فالأمة متفقة مجمعة على تلقي هذا الكتاب بالقبول، وعلى تعظيم شأن هذا الكتاب، وعلى معرفة قدره ومعرفة مكانته السامية ودرجته العالية التي كتبها الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب العظيم من أشهر الكتب التي اعتنى العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بشرحه. لا تكاد تجد كتابا من كتب الحديث اعتنت الأمة بشرحه كما تجد ذلك لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد شرحه كبار العلماء في كل زمان ومكان. فما من عالم من العلماء المبرزين المعروفين المشهورين إلا وتجد له شرحا على هذا الكتاب، وهذا بطبيعة الحال مما يدل على مكانة هذا الكتاب في أعين الأمة المحمدية وعلمائها الأبرار الأتقياء في كل زمان وفي كل مكان. فمثلا شرحه الإمام أبو سليمان الخطابي، وهو من أئمة الحديث والفقه واللغة، إمام كبير من أئمة الحديث والفقه واللغة، وله كتاب غريب الحديث، وله أيضا شرح على سنن الإمام أبي داود السجستاني، وكذلك له شرح على صحيح الإمام البخاري، وهو يعد من أوائل شروح هذا الصحيح، وكان ذلك في القرن الرابع، يعني قريب العهد جدا بعهد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وشرحه أيضا الإمام العماد ابن كثير صاحب التفسير المعروف، تفسير ابن كثير التفسير العظيم الذي يعني لا يستغني عنه طالب علم بل لا يستغني عنه مسلم. أيضا له شرح على صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك شرحه الإمام أبو الفرج ابن رجب الحنبلي الإمام الكبير الإمام الفقيه المحدث الأصولي، أيضا له شرح على صحيح الإمام البخاري. ومن فضل الله علي أن أكرمني بأن حققت هذا الكتاب على مخطوطاته وأخرجته في 7 مجلدات، وهو ليس شرحا كاملا لأن الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى توفي قبل أن يتمه، لكن القدر الذي شرحه من صحيح البخاري بطبيعة الحال يدل على مدى استيعابه ذلك العالم وموسوعيته، وأيضا مدى أهمية هذا الكتاب كتاب صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وما اشتمل عليه من علم وفقه ومعرفة ودراية. وأيضا شرحه الإمام ابن بطال في شرح معروف وهو مطبوع في 10 مجلدات، وكذلك الإمام النووي شرف الدين النووي الإمام الفقيه المحدث الأصولي المعروف صاحب الكتب النافعة التي ما لا يخلو منها بيت في الغالب، صاحب كتاب رياض الصالحين، صاحب كتاب المجموع في الفقه، وله كتاب الأذكار النبوية، له كتب النافعة، صاحب الأربعين النووية التي شرحها ابن رجب الحنبلي وغيره من أهل العلم، يعني له كتب نافعة كثيرة، وهو أيضا له شرح على صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أيضا من الشروح التي لم تتم لأن الإمام رحمه الله تعالى الإمام النووي توفي قبل أن يكمل شرح هذا الكتاب. وأيضا من فضل الله علي أيضا أن أكرمني الله عز وجل بتحقيق هذا الشرح وانتهيت منه بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الآن قيد الطبع في 2 مجلدات. وأيضا ممن شرحه الإمام بدر الدين العيني أيضا له شرح كبير على صحيح الإمام البخاري، وكذلك الإمام القسطلاني له شرح أيضا كبير جدا على صحيح الإمام البخاري، وكذلك الإمام ابن الملقن له أيضا شرح كبير على صحيح الإمام البخاري وقد طبع حديثا. لكن يبقى مع ذلك أشهر الشروح لصحيح الإمام البخاري وأتقنها وأكثرها علما وأكثرها فائدة شرح الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى المسمى بفتح الباري. فهذا الشرح هو أنفع شروح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وبطبيعة الحال إنما يكتسب هذه الشهرة من شهرة مؤلفه الإمام الحافظ العالم الكبير المحدث الفقيه الأصولي الإمام ابن حجر العسقلاني. ثم أيضا من طريقته المبدعة الرائعة في شرح صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه في هذا الشرح امتاز عن سائر الشروح بعدة أمور. مما يمتاز به شرح الحافظ ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري أنه يشرح الحديث بالحديث، يشرح الحديث بالحديث. معلوم أن الحديث الواحد قد يروى بروايات متعددة، قد تكون بعض رواياته مختصرة والبعض الآخر مطول، قد يكون بعض رواياته فيها إجمال ورواية أخرى بيّنت ووضحت وشرحت هذا الكلام المجمل الوارد في الرواية المجملة، قد يكون في بعض الرواية إهمال يعني عدم ذكر الأسماء واضحة، كأن يأتي في بعض الروايات مثلا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعتني الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه تعالى بتتبع الروايات واستقصائها ليقف على اسم ذلك الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبطبيعة الحال لا يتأتى هذا الأمر وهذا الاستيعاب في الشرح وهذا الإيضاح والبيان إلا لرجل جمع بين الرواية والدراية، جمع بين الرواية والدراية، قد يكون عالما فقيها أصوليا كبيرا، ولكنه حظه من الرواية ليس كذلك، فحينئذ ربما لا يسعفه ذلك في الوقوف على الروايات المتعددة للحديث الواحد حتى يستطيع أن يشرح الرواية بالرواية، ما أجمل في هذه الرواية يشرحه بما فصل في رواية أخرى، لا تكتجد ذلك إلا عند عالم جمع بين الفقه والحديث. وهذا كان للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما أصوليا لغويا. هكذا كان الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولهذا امتاز شرحه على شرح غيره. كل ذلك رغم ما شرحناه وأشرنا إليه من استيعاب للروايات، استيعاب لشرح المفردات، استيعاب لإزالة الإشكالات التي قد تكون في بعض المواضع، من بيان المهملات، من إيضاح للروايات رجالا وأسانيدا ومتونا، كل ذلك تجده في كتاب فتح الباري بعبارة مختصرة موجزة، بعبارة مختصرة موجزة. كان بإمكان الحافظ ابن حجر لو أراد أن يجعل هذا الشرح في 50 مجلدا أو أكثر، لكنه مع ذلك خرج كتابه في 14 مجلدا، منها مجلد خاص بمقدمة جعلها لهذا الكتاب لخص فيها منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولخص فيها أيضا ترجمة الإمام البخاري. فلو شاء الحافظ ابن حجر أن يجعل هذه المادة في مجلدات كثيرة لفعل، لكن مما يمتاز أيضا به كتابه هذا أنه كتاب مختصر، ليس كتابا مطولا حتى لا يمل القارئ، وحتى لا ينصرف الناس عن الاستفادة من هذا العلم الوفير الذي أودعه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه. فإذا مما يمتاز به شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه جمع بين الرواية والدراية، فيشرح اللفظة الواردة في بعض الأحاديث برواية أخرى جاءت فيها هذه اللفظة موضحة مبينة مفصلة، فقد تكون اللفظة الواردة في الحديث تحتمل أكثر من معنى، ولكن في رواية أخرى للحديث نفسه تأتي بلفظ آخر يشرح اللفظ المجمل الذي جاء في الرواية التي هي في كتاب الصحيح، وقد يكون من باب شرح الحديث بالحديث، يعني كأن يكون النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه ذكر هذا الحديث مرتين أو أكثر، وسمعه من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم غير واحد من أصحابه الكرام، فبعضهم فالرسول صلى الله عليه وسلم في مرة أجمل وفي مرة فصل. فيأتي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى فيميز ويشرح ما أجمل في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فصله هو صلى الله عليه وسلم في موضع آخر. هذا مما بطبيعة مما يمتاز به شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أيضا هو يمتاز بأمر آخر، كما قلنا إن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى جمع بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية، فلهذا كان رحمه الله تبارك وتعالى يدقق في الألفاظ الواردة في الروايات، فقد يكون بعضها خطأ من قبل الرواية، لا أقول اللفظ الوارد في الصحيح، لا، قد يكون الحديث الذي خرجه البخاري في كتابه الصحيح جاء له لفظ آخر في رواية أخرى عند غير البخاري فيها بعض الألفاظ التي وقعت خطأ من قبل بعض الرواة. فيأتي الحافظ ابن حجر لموسوعيته العلمية ولمعرفته التامة بالحديث وعلله ورجاله، فيبين لك خطأ هذه الرواية وصواب الرواية التي وقعت في كتاب البخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى، ليس على سبيل المجاملة للصحيح، بل بالبراهين والحجج والأدلة التي تدل على ذلك. من ذلك مثلا هناك حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كلمة خداج هذه إذا نظرنا إليها من حيث اللغة فهي تحتمل معنيين، تحتمل تحتمل النقصان الذي يفيد عدم الصحة يعني عدم الكمال، يقصد بها عدم الكمال ويقصد بها عدم الصحة أساسا. فالخداج هو عدم الكمال وهو النقصان. فإن فهمت أنت النقصان بمعنى نقصان الصحة فحينئذ يفهم من الحديث أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته غير صحيحة. وإن فهمت منها نقصان الكمال أي أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم لينقص أجره من الصلاة ولكن الصلاة في نفسها صحيحة، فعلى هذا يكون المقصود بالنقصان نقصان الكمال لا نقصان الصحة. فلفظة خداج في حد ذاتها تحتمل هذا المعنى وذاك، ولا يمكن أن يبت في الجزم بأحد المعنيين إلا بالرجوع إلى روايات أخرى أو إلى حديث أخرى أو إلى أدلة أخرى ترجح جانبا على جانب. الحافظ ابن حجر العسقلاني لموسوعيته العلمية بالحديث وعلله ورجاله وقف على رواية، هذه الرواية قد يستفاد منها وقد ذهب إلى ما تضمنته بعض أهل العلم ممن صناعته في الحديث ليست كصناعة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه الرواية لفظها هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم لفظها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. هذه الرواية بهذا اللفظ صريحة في أن الذي لا يقرأ بأم القرآن في الصلاة صلاته غير مجزئة أي غير صحيحة، أي أنه يلزمه الإعادة وأن هذه الصلاة ليست صلاة صحيحة وعليه يلزمه أن يعيد هذه الصلاة أو يعيد الركعة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن. فإذا هذا اللفظ بإمكان من ليس عنده معرفة تامة بالحديث وعلله ورجاله أن يقول هذه الرواية تشرح تلك، هذه الرواية تشرح تلك، فيقول الخداج الوارد في الرواية الأولى هو المقصود به عدم الصحة، لأن رواية لا تجزئ تدل على عدم الصحة، فيفهم من عدم من قوله فهي خداج أي هي صلاة غير صحيحة يلزم فاعلها أن يعيد تلك الصلاة أو هذه الركعة. لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك تعالى لكونه كان إماما في الحديث إماما في الفقه عرف أن هذه الرواية التي وقع فيها لا تجزئ وقعت خطأ من قبل الراوي الذي جاء بها واسمه وهب بن جرير. هذا الراوي أخطأ في هذه الرواية ورواها بالمعنى الذي فهمه لأنه ظن من الخداج عدم الإجزاء فروى الرواية بالمعنى الذي فهمه فأخطأ في ذلك، ولهذا ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك تعالى في شرحه لصحيح البخاري وكذلك أيضا في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح ذهب إلى أن رواية لا تجزئ رواية خطأ شاذة لا تصح بحال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رواية فهي خداج. وأن من ذهب من أهل العلم إلى تفسير الخداج الوارد في الرواية الأولى بعدم الإجزاء الوارد في الرواية الثانية إنما ذهب إلى ذلك المذهب لكونه لم يتنبه إلى الخطأ الوارد في رواية لا تجزئ. أقول إن مثل هذا التحقيق الجيد التحقيق المتين التحقيق القوي لا يتأتى إلا لمثل الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك تعالى أو لمن هو في منزلته علما ومعرفة ودراية. وهذا بطبيعة الحال مما يمتاز به شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لأنه كما قلت وأشرت يجمع بين الصناعة الحديثية والصناعة المتنية. أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى مما يتميز به شرحه أنه جمع كل ما كان مفيدا في شروح العلماء السابقين فأودعه كتابه شرح فتح الباري، ولكن بعبارة مختصرة. فتجد مثلا بعض المعلومات التي يذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في ثنايا شرحه لأحاديث الصحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قد تكون مثل هذه المعلومات تلك المسائل تلك الفوائد موجودة في الشروح السابقة على الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، هذا أمر معروف، ولكن تجد هذه الفوائد موجودة عند الحافظ ابن حجر بعبارة موجزة من جهة، من جهة أخرى بعبارة أو بصياغة محققة مدققة، فقد يكون تكون الفائدة موجودة في الكتب السابقة في الشروح السابقة، لكن لم يعلق الشارح عليها بما يزيدها تنقيحا وإيضاحا، فيأتي الحافظ ابن حجر فيذكر تلك الأقوال أو تلك الفوائد أو يشير إلى هذه المسائل ثم يقول رأيه ويعلق عليها ويعقب عليها بما يدل على موافقته لهذه المسألة أو لتلك الفائدة أو عدم موافقته لها. وإذا كانت هناك أقوال متعارضة لبعض أهل العلم في مسألة من المسائل يحاول جاهدا الجمع فيها بينها بعبارة موجزة أيضا سهلة المنال. أيضا مما يمتاز به شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وهذا لا تكاد تجده عند غير ابن حجر، وهو شرحه وحرصه على شرح إشارات الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح يعتمد على الإشارة ويستغني بها كثيرا عن العبارة. البخاري ما أراد أن يضخم الكتاب وأن يكون كتابا حافلا كبيرا، أراد أن يقتصره بقدر الإمكان، فاحتاج إلى أن يستعمل الإشارات، فليس كل معنى يريد أن يوصله البخاري إلى القارئ لابد أن يصرح به، بل يذكر بعض العبارات أو يصنع بعض الصنائع أو يقدم شيئا ويؤخر آخر ليشير إلى معنى من المعاني الإسنادية أو المعاني المتنية. تلك الإشارة قد لا يفهمها بسطاء العلم أو المثقفون ثقافة عامة، لكن يفهمها مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني، مثل ابن رجب الحنبلي عليهما رحمة الله تعالى. فتجد الحافظ ابن حجر شديد العناية بشرح إشارات الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فيقول البخاري بصنيع هذا يشير إلى مثلا صحة الحديث الفلاني أو عدم صحة الحديث الفلاني أو ضعف القول الفلاني في المسألة الفلانية. وهذا مما يمتاز به شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ناهيك عن المقدمة الحافلة التي صنعها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني لشرحه على صحيح البخاري والتي تسمى بهدي الساري، هذه المقدمة في مجلد كبير. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى استوعب في هذه المقدمة كل ما ينبغي أن تعرفه عن صحيح البخاري وعن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مما يتعلق بالصناعة الإسنادية، ومما يتعلق بالصناعة المتنية، ومما يتعلق بترجمة الإمام البخاري ومعرفة تاريخه ومنهجه في هذا الكتاب، بل منهجه في كتبه عامة وفي علمه عموما. تجد ذلك مفصلا واضحا في كتاب هدي الساري الذي هو مقدمة شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني على صحيح البخاري. وتجد في هذه المقدمة أيضا توضيح لفقه الإمام البخاري ومنهج الإمام البخاري، ويذكر أيضا الرواة لصحيح البخاري والأسانيد إلى صحيح الإمام البخاري، ويذكر أيضا ما يتعلق بالمعلقات في صحيح البخاري على سبيل التفصيل بعد أن ذكر ذلك في الشرح، أيضا جمعه في موضع واحد في هذه المقدمة. وأيضا رواة البخاري الذين قد يكون تكلم فيهم متكلم إما بكلام مرجوح أو بكلام لا يضر الرواية التي اختارها البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح، تجد الحافظ ابن حجر يسوق يذكر تراجم هؤلاء الرواة راويا راويا، ويذكر الأقوال التي قيلت فيهم ويبين وجه رواية البخاري لهذا الراوي أو ذاك في صحيحه، ليس كل من خرج له البخاري خرج له احتجاجا، هناك من الرواة من خرج له استشهادا لاحتجاجا. فالحافظ ابن حجر يفصل ذلك تفصيلا ربما لا تجده عند غير الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. وبهذا نكون قد وقفنا على طرف من فوائد فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني باعتباره أشهر شرح لصحيح البخاري، لكن هناك فوائد أخرى وهناك خدمات أخرى نجدها حول صحيح البخاري نتناولها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.